إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. أيها الإخوة المسلمون، إن القلوب تصح وتمرض ويصيبها الأدواء والأمراض. قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. قال ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان: فهو شفاء لما في الصدور من مرض الجهل والغي، فإن الجهل مرض شفاؤه العلم والهدى، والغي مرض شفاؤه الرشد. وقد نزه الله سبحانه نبيه عن هذين الداءين فقال: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. ووصف رسوله صلى الله عليه وسلم خلفاءه بضدهما فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وجعل كلامه سبحانه موعظة للناس عامة، وهدى ورحمة لمن آمن به خاصة، وشفاء تاما لما في الصدور، فمن استشفى به صح وبرأ من مرضه، ومن لم يستشفي به فهو كما قيل: إذا بل من داء به ظن أنه نجا وبه الداء الذي هو قاتله. وقال الله تعالى عن المنافقين: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله: قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم رحمه الله في قلوبهم مرض، قال: هذا مرض في الدين وليس مرضا في الأجساد، وهم المنافقون. والمرض الشك الذي دخلهم في الإسلام، فزادهم الله مرضا، قال: زادهم رجسا. وقرأ: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، قال: شرا إلى شرهم، وضلالة إلى ضلالاتهم. قال ابن كثير رحمه الله: وهذا الذي قاله عبد الرحمن رحمه الله حسن، وهو الجزاء من جنس العمل، وكذلك قاله الأولون، وهو نظير قوله تعالى أيضا: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الله جل وعلا مبينا أن القلوب يصيبها الأدواء والأمراض: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة، فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. قال العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله في قلوبهم مرض، أي ضعف وعدم إيمان تام وتصديق جازم، فيؤثر في قلوبهم أدنى شبهة تطرأ عليها، فإذا سمعوا ما ألقاه الشيطان داخلهم الريب والشك، فصار فتنة لهم. والقاسية قلوبهم، أي الغليظة التي لا يؤثر فيها زجر ولا تذكير، ولا تفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم لقسوتها، فإذا سمعوا ما ألقاه الشيطان جعلوه حجة لهم على باطلهم، وجادلوا به وشاقوا الله ورسوله. وقال الله عز وجل أيضا مبينا أمراض القلوب وأن أكثر من تصيبه المنافقون، قال سبحانه لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين، أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. قال السعدي رحمه الله لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض، أي مرض شك أو شهوة، والمرجفون في المدينة، أي المخوفون المرهبون الأعداء المحدثون بكثرتهم وقوتهم وضعف المسلمين، ولم يذكر المعمول الذي ينتهون عنه ليعم ذلك كل ما توحي به أنفسهم إليهم وتوسوس به وتدعو إليه من الشر من التعريض بسبب الإسلام وأهله، والإرجاف بالمسلمين وتهوين قواهم والتعرض للمؤمنات بالسوء والفاحشة وغير ذلك من المعاصي الصادرة عن أمثال هؤلاء. وقال الله جل وعلا مبينا أن جنس القرآن كله شفاء لما في الصدور، قال سبحانه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قال السعدي رحمه الله القرآن مشتمل على الشفاء والرحمة، وليس ذلك لكل أحد، وإنما ذلك للمؤمنين به المصدقين بآياته العاملين به، وأما الظالمون بعدم التصديق به أو عدم العمل به فلا تزيدهم آياته إلا خسارا، إذ به تقوم عليهم الحجة. فالشفاء الذي تضمنه القرآن عام لشفاء القلوب من الشبه والجهالة والآراء الفاسدة والانحراف السيء والقصود السيئة، فإنه مشتمل على العلم اليقيني الذي تزول به كل شبهة وجهالة، والوعظ والتذكير الذي يزول به كل شهوة تخالف أمر الله، ولشفاء الأبدان من آلامها وأسقامها. وأما الرحمة يعني في القرآن فإنما فيه من الأسباب والوسائل التي يحث عليها، ومتى فعلها العبد فاز بالرحمة والسعادة الأبدية والثواب العاجل والآجل. أيها الإخوة المسلمون، ومن أخطر أمراض القلوب والعياذ بالله مرض الحسد، وهو خلق ذميم مضر بالبدن مفسد للدين مضر بالقلب، أمر الله بالاستعاذة من شره فقال ومن شر حاسد إذا حسد. وقد جاءت النصوص الكثيرة في ذم الحسد من الكتاب والسنة، ومن ذلك أن الحسد من أخلاق أعداء الله اليهود. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم وصف الله اليهود بالحسد في مواضع من كتابه القرآن، كقوله تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، وقوله تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. والحسد داء يمرض القلب، أخرج الإمام الترمذي وحسنه الألباني عن يعيش بن الوليد أن مولى للزبير رضي الله عنه حدثه أن الزبير بن العوام حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أنبئكم بما يثبت ذلك لكم، أفشوا السلام بينكم. وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات: بحسب امرئ، يعني كفى المرء بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. قال الحافظ ابن حجر، قال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم: قوله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا، يعني لا يحسد بعضكم بعضا. والحسد مركوز في طباع البشر، وهو أن الإنسان يكره أن يفوقه أحد من جنسه في شيء من الفضائل. ثم ينقسم الناس بعد هذا إلى أقسام: فمنهم من يسعى إلى زوال نعمة المحسود بالبغي عليه بالقول والفعل، ثم منهم من يسعى في نقل ذلك إلى نفسه، ومنهم من يسعى في إزالته عن المحسود فقط من غير نقل إلى نفسه، وهو شرهما وأخبثهما. وهذا هو الحسد المذموم المنهي عنه، وهو كان ذنب إبليس، حيث كان حسد آدم عليه السلام لما رآه قد فاق على الملائكة بأن خلقه الله بيده، وأسجد له ملائكته، وعلمه أسماء كل شيء، وأسكنه في جواره، فما زال إبليس يسعى في إخراجه من الجنة حتى أخرج منها. وأخرج الإمام مسلم وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: نقول كما أمرنا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك تتنافسون، ثم تتحاسدون، ثم تتدابرون، ثم تتباغضون، أو نحو ذلك، ثم تنطلقون في مساكن المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض. قال النووي رحمه الله: يعني أمراء على بعضهم البعض. وأخرج الطبراني في الأوسط وصححه الألباني بالصحيحة عن أبي سعيد الغفاري أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيصيب أمتي داء الأمم. فقالوا: يا رسول الله، وما داء الأمم؟ قال: الأشر والبطر، والتدابر والتنافس في الدنيا، والتباغض والبخل، حتى يكون البغي ثم يكون الهرج، يعني القتل، يعني القتل والفتن. وأخرج النسائي وحسنه الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمعان في النار، لا يجتمعان في النار، مسلم قتل كافرا ثم سدد وقارب، ولا يجتمعان في جوف مؤمن غبار في سبيل الله وفيح جهنم، ولا يجتمعان في قلب عبد الإيمان والحسد، ولا يجتمعان في قلب عبد الإيمان والحسد. وأخرج الطبراني في الكبير وجود إسناده الألباني في الصحيحة عن ضمرة بن ثعلبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا. فانظروا يا عباد الله، الحسد يدل على أن الشر واقع في الناس، وطالما وأن الحسد غير موجود فلا يزال الناس بخير. وقال الله: وإياكم شر الحسد والبغضاء. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، كما أن الله عز وجل حذرنا من الحسد، وكذا حذرنا نبيه صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت أقوال للسلف في التحذير من ذلك. ففي كتاب أدب الدنيا والدين للماوردي رحمه الله قال معاوية رضي الله عنه: ليس في خصال الشر أعدل من الحسد، يقتل الحاسد قبل أن يصل إلى المحسود، يقتل الحاسد قبل أن يصل إلى المحسود. وقال رحمه الله أيضا: قال عبد الله بن المعتز رحمه الله: اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل بعضها إذا لم تجد ما تأكله. فمن أعظم أسباب مداواة الحساد أنك تصبر على حسدهم ولا تلتفت إليهم، وتمضي سائرا إلى الله غير مبال بحسدهم. وأما عن أسباب الحسد فقد ذكر العلماء أسبابا منها. قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان: الحامل على الحسد أصله أمران. الأول: ازدراء المحسود، ولذلك أكثر الناس حسدا أهل الكبر والعدوان. والثاني: إعجاب الحاسد بنفسه، يعني أنه مختال متكبر فيحتقر الناس وأيضا يحسدهم. إعجاب الحاسد بنفسه كما قال إبليس معللا لامتناعه من السجود: أنا خير منه. ثم فصل معنى الخيرية المزعومة بقوله: خلقتني من نار وخلقته من طين. ويلحق بذلك جميع الأسباب، وقد ذكروا منها التعزز في نفسه، يعني أن يكون الشخص عزيزا في نفسه يظن بها الخير دائما ولا يريد لأحد أن يرتفع عليه، يخشى أن يعلو عليه أحد فيحسده والعياذ بالله. والتعجب بأن يعجب بنفسه ولا يرى أحدا أولى منه، يعني بالنعمة. والخوف من فوات المقاصد عند شخص إذا رآه سيستغني عنه، إذا رأى قوما استغنوا عنه حتى ولو كان في العلم إذا به يحسد غيره، وربما يتكلم فيه بالشر والسوء والكذب والبهتان. وأيضا من أسباب الحسد قال رحمه الله: وحب الرئاسة ممن لا يريد لأحد أن يتقدم عليه في أي فن أو مجال. انتهى كلامه رحمه الله. وهناك حسد تكلم عنه العلماء وهو حسد الغبطة. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: إذا حسد لم يتمنى زوال نعمة المحسود، بل يسعى في اكتساب مثل فضائله ويتمنى أن يكون مثله. فإن كانت الفضائل دنيوية، إذا تمنى الإنسان أن يكون مثل إنسان في أمور الدنيا فلا خير في ذلك، كما قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. وإن كانت فضائل دينية فهو حسن، وقد تمنى النبي صلى الله عليه وسلم الشهادة في سبيل الله عز وجل، وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فهو ينفق آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، وهذا هو الغبطة. ومن الأمور المهمة أن بعض الناس ربما لا يفرق بين الحسد الممنوع والمنافسة المشروعة. قال الماوردي في أدب الدنيا والدين: حقيقة الحسد شدة الأسى على الخيرات تكون للناس الأفاضل وهو غير المنافسة. وربما غلط قوم فظنوا أن المنافسة في الخير هي الحسد، وليس الأمر على ما ظنوا، لأن المنافسة طلب التشبه بالأفاضل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. أيها الإخوة المسلمون، إن القلوب تصح وتمرض ويصيبها الأدواء والأمراض. قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. قال ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان: فهو شفاء لما في الصدور من مرض الجهل والغي، فإن الجهل مرض شفاؤه العلم والهدى، والغي مرض شفاؤه الرشد. وقد نزه الله سبحانه نبيه عن هذين الدائين فقال: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. ووصف رسوله صلى الله عليه وسلم خلفاءه بضدهما فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وجعل كلامه سبحانه موعظة للناس عامة، وهدى ورحمة لمن آمن به خاصة، وشفاء تاما لما في الصدور. فمن استشفى به صح وبرأ وبرأ من مرضه، ومن لم يستشفي به فهو كما قيل: إذا بل من داء به ظن أنه نجا وبه الداء الذي هو قاتله. وقال الله تعالى عن المنافقين: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله: قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم رحمه الله في قلوبهم مرض، قال: هذا مرض في الدين وليس مرضا في الأجساد، وهم المنافقون. والمرض الشك الذي دخلهم في الإسلام، فزادهم الله مرضا، قال: زادهم رجسا. وقرأ: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. قال: شرا إلى شرهم وضلالا إلى وضلالة إلى ضلالاتهم. قال ابن كثير رحمه الله: وهذا الذي قاله عبد الرحمن رحمه الله حسن، وهو الجزاء من جنس العمل، وكذلك قاله الأولون، وهو نظير قوله تعالى أيضا: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الله جل وعلا مبينا أن القلوب يصيبها الأدواء والأمراض ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة، فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. قال العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله: في قلوبهم مرض، أي ضعف وعدم إيمان تام وتصديق جازم، فيؤثر في قلوبهم أدنى شبهة تطرأ عليها، فإذا سمعوا ما ألقاه الشيطان داخلهم الريب والشك، فصار فتنة لهم. والقاسية قلوبهم، أي الغليظة التي لا يؤثر فيها زجر ولا تذكير ولا تفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم لقسوتها، فإذا سمعوا ما ألقاه الشيطان جعلوه حجة لهم على باطلهم، وجادلوا به وشاقوا الله ورسوله. وقال الله عز وجل أيضا مبينا أمراض القلوب، وأن أكثر من تصيبه المنافقون. قال سبحانه: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين، أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. قال السعدي رحمه الله: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض، أي مرض شك أو شهوة، والمرجفون في المدينة، أي المخوفون المرهبون الأعداء المحدثون بكثرتهم وقوتهم وضعف المسلمين، ولم يذكر المعمول الذي ينتهون عنه ليعم ذلك كل ما توحي به أنفسهم إليهم وتوسوس به وتدعو إليه من الشر من التعريض بسبب الإسلام وأهله، والإرجاف بالمسلمين وتهوين قواهم والتعرض للمؤمنات بالسوء والفاحشة وغير ذلك من المعاصي الصادرة عن أمثال هؤلاء. وقال الله جل وعلا مبينا أن جنس القرآن كله شفاء لما في الصدور. قال سبحانه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قال السعدي رحمه الله: القرآن مشتمل على الشفاء والرحمة، وليس ذلك لكل أحد، وإنما ذلك للمؤمنين به، المصدقين بآياته، العاملين به، وأما الظالمون بعدم التصديق به أو عدم العمل به فلا تزيدهم آياته إلا خسارا، إذ به تقوم عليهم الحجة. فالشفاء الذي تضمنه القرآن عام لشفاء القلوب من الشبه والجهالة والآراء الفاسدة والانحراف السيء والقصود السيئة، فإنه مشتمل على العلم اليقيني الذي تزول به كل شبهة وجهالة، والوعظ والتذكير الذي يزول به كل شهوة تخالف أمر الله، ولشفاء الأبدان من آلامها وأسقامها. وأما الرحمة يعني في القرآن فإنما فيه من الأسباب والوسائل التي يحث عليها: ومتى فعلها العبد فاز بالرحمة والسعادة الأبدية والثواب العاجل والآجل. أيها الإخوة المسلمون، ومن أخطر أمراض القلوب والعياذ بالله مرض الحسد، وهو خلق ذميم مضر بالبدن مفسد للدين مضر بالقلب. أمر الله بالاستعاذة من شره فقال: ومن شر حاسد إذا حسد. وقد جاءت النصوص الكثيرة في ذم الحسد من الكتاب والسنة، ومن ذلك أن الحسد من أخلاق أعداء الله اليهود. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم: وصف الله اليهود بالحسد في مواضع من كتابه القرآن، كقوله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، وقوله تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. والحسد داء يمرض القلب، أخرج الإمام الترمذي وحسنه الألباني عن يعيش بن الوليد أن مولى للزبير رضي الله عنه حدثه أن الزبير بن العوام حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أنبئكم بما يثبت ذلك لكم، أفشوا السلام بينكم. وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات: بحسب امرئ، يعني كفى المرء بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. قال الحافظ ابن حجر قال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم: قوله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا، يعني لا يحسد بعضكم بعضا. والحسد مركوز في طباع البشر، وهو أن الإنسان يكره أن يفوقه أحد من جنسه في شيء من الفضائل. ثم ينقسم الناس بعد هذا إلى أقسام: فمنهم من يسعى إلى زوال نعمة المحسود بالبغي عليه بالقول والفعل، ثم منهم من يسعى في نقل ذلك إلى نفسه، ومنهم من يسعى في إزالته عن المحسود فقط من غير نقل إلى نفسه، وهو شرهما وأخبثهما. وهذا هو الحسد المذموم المنهي عنه، وهو كان ذنب إبليس، حيث كان حسد آدم عليه السلام لما رآه قد فاق على الملائكة بأن خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء وأسكنه في جواره، فما زال إبليس يسعى في إخراجه من الجنة حتى أخرج منها. وأخرج الإمام مسلم وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: نقول كما أمرنا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون أو نحو ذلك، ثم تنطلقون في مساكن المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض. قال النووي رحمه الله: يعني أمراء على بعضهم البعض. وأخرج الطبراني في الأوسط وصححه الألباني في الصحيحة عن أبي سعيد الغفاري أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيصيب أمتي داء الأمم، فقالوا: يا رسول الله، وما داء الأمم؟ قال العشر والبصر والتدابر والتنابز في الدنيا والتباغض والبخل حتى يكون البغي ثم يكون الهرج يعني القتل يعني القتل والفتن. وأخرج النسائي وحسنه الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمعان في النار لا يجتمعان في النار مسلم قتل كافرا ثم سدد وقارب ولا يجتمعان في جوف مؤمن غبار في سبيل الله وفيح جهنم ولا يجتمعان في قلب عبد الإيمان والحسد ولا يجتمعان في قلب عبد الإيمان والحسد. وأخرج الطبراني في الكبير وجود إسناده الألباني في الصحيحة عن ضمرة بن ثعلبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا. فانظروا يا عباد الله الحسد يدل على أن الشر واقع في الناس وطالما وأن الحسد غير موجود فلا يزال الناس بخير. وقال الله وإياكم شر الحسد والبغضاء. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، كما أن الله عز وجل حذرنا من الحسد وكذا حذرنا نبيه صلى الله عليه وسلم وقد جاءت أقوال للسلف في التحذير من ذلك. ففي كتاب أدب الدنيا والدين للماوردي رحمه الله قال معاوية رضي الله عنه ليس في خصال الشر أعدل من الحسد، يقتل الحاسد قبل أن يصل إلى المحسود، يقتل الحاسد قبل أن يصل إلى المحسود. وقال رحمه الله أيضا قال عبد الله بن المعتز رحمه الله اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله فالنار تأكل بعضها إذا لم تجد ما تأكله. فمن أعظم أسباب مداواة الحساد أنك تصبر على حسدهم ولا تلتفت إليهم وتمضي سائرا إلى الله غير مبال بحسدهم. وأما عن أسباب الحسد فقد ذكر العلماء أسبابا منها. قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان الحامل على الحسد أصله أمران: الأول ازدراء المحسود، ولذلك أكثر الناس حسدا أهل الكبر والعدوان. والثاني إعجاب الحاسد بنفسه، يعني أنه مختال متكبر فيحتقر الناس وأيضا يحسدهم. إعجاب الحاسد بنفسه كما قال إبليس معللا لامتناعه من السجود أنا خير منه، ثم فصل معنى الخيرية المزعومة بقوله خلقتني من نار وخلقته من طين، ويلحق بذلك جميع الأسباب. وقد ذكروا منها التعزز في نفسه، يعني أن يكون الشخص عزيزا في نفسه يظن بها الخير دائما ولا يريد لأحد أن يرتفع عليه، يخشى أن يعلو عليه أحد فيحسده والعياذ بالله. والتعجب بأن يعجب بنفسه ولا يرى أحدا أولى منه، يعني بالنعمة. والخوف من فوات المقاصد عند شخص إذا رآه سيستغني عنه، إذا رأى قوما استغنوا عنه حتى ولو كان في العلم إذا به يحسد غيره وربما يتكلم فيه بالشر والسوء والكذب والبهتان. وأيضا من أسباب الحسد قال رحمه الله وحب الرئاسة ممن لا يريد لأحد أن يتقدم عليه في أي فن أو مجال، انتهى كلامه رحمه الله. وهناك حسد تكلم عنه العلماء وهو حسد الغبطة. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله إذا حسد لم يتمنى زوال نعمة المحسود، بل يسعى في اكتساب مثل فضائله ويتمنى أن يكون مثله. فإن كانت الفضائل دنيوية، إذا تمنى الإنسان أن يكون مثل إنسان في أمور الدنيا فلا خير في ذلك، كما قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. وإن كانت فضائل دينية فهو حسن، وقد تمنى النبي صلى الله عليه وسلم الشهادة في سبيل الله عز وجل، وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فهو ينفق آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، وهذا هو الغبطة. ومن الأمور المهمة أن بعض الناس ربما لا يفرق بين الحسد الممنوع والمنافسة المشروعة. قال الماوردي في أدب الدنيا والدين: حقيقة الحسد شدة الأسى على الخيرات تكون للناس الأفاضل وهو غير المنافسة. وربما غلط قوم فظنوا أن المنافسة في الخير هي الحسد، وليس الأمر على ما ظنوا، لأن المنافسة طلب التشبه بالأفاضل